الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع سلسلة قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وبين أيدينا إن شاء الله تعالى قصة عظيمة من قصص الأنبياء التي أفرد الله تعالى لها سورة في كتابه العزيز، ألا وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. هذه القصة إخواني حقيقة جاء فيها آيات عظيمة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولا شك أن يوسف عليه السلام كان نموذجا وقدوة لكثير من الناس، ممن ابتلي بالظلم والأثرة وابتلي بالبلاء الشديد من فقد الأحبة والغربة، وانظروا بماذا تحل به عليه الصلاة والسلام. فمحن عظيمة كانت عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم، وجاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. فهو من سلسلة نبوة مباركة. ويوسف أيضا من أوصافه أنه الصديق، وهذا جاء أيضا في السورة نفسها. قال الله تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا. ويوسف عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في العفة والاستعصام أمام فتنة من؟ أمام فتنة النساء. فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهو القائل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنزل الله تعالى سورة كاملة في قصته عليه السلام. وأيضا من الميز التي امتاز بها أنه أوتي شطر الحسن. سبحان الله، أوتي شطر الجمال يوسف عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج، قال: ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. يوسف عليه السلام الذي دخل السجن مظلوما. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يوسف عليه السلام الذي رفض أن يخرج من السجن حتى تعلن ماذا؟ حتى تعلن براءته على الجميع. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهذه القصة أخواني قصة عظيمة من أحسن القصص والعظات، التي قال الله تعالى في آخر السورة: قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والمثير بهذه القصة أنها بدأت برؤية رآها يوسف عليه السلام في منامه، وانتهت هذه القصة بتأويل هذه الرؤيا. إذ قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي آخره قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. متى نزلت هذه السورة؟ نزلت هذه السورة، سورة يوسف، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكة، وقد مر بظرف عظيم، فقد فقد من؟ فقد عمه أبا طالب، أبا طالب الذي كان يدافع عنه. ومن فقد أيضا؟ فقد زوجته خديجة رضي الله عنها، التي كانت تقف معه في لحظات الشدة. فنزلت هذه القصة العظيمة التي فيها التبشير للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض، في هذا الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه يجدون الشدة والعذاب من الكفار. كان في ختام السورة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن يوسف عليه السلام تنقلت قصته من محنة إلى محنة إلى محنة، وهي في الحقيقة مر بثلاث محن. المحنة الأولى هي كيد إخوته له عليه السلام. المحنة الثانية كيد امرأة العزيز له. المحنة الثالثة دخوله السجن، عندما دخل السجن ولكنه عليه السلام اتقى الله تعالى وصبر غاية الصبر، فتحولت هذه المحن جميعا في حقه منح، تحولت في حقه نعم وهبات، فمر بمنح ثلاث. ما هذه المنح الثلاث التي مر بها؟ أولا المنحة أنه خرج من السجن. المنحة الثانية أن الله عز وجل مكنه في الأرض. تصور بعد أن كان استعبد واسترق ظلما مكنه الله عز وجل وجعله على خزائن الأرض. المنحة الثالثة أن الله تعالى جمع بينه وبين أبويه وإخوته. فإذا إخواني دعونا نعيش هذه اللحظات الطيبة مع هذه القصة التي فيها العبر والعظات. لعل نقف في هذا الدرس إن شاء الله على المحنة الأولى من المحن التي مر بها يوسف عليه السلام، ألا وهي محنة كيد إخوته له. عندما رأى هذه الرؤية ماذا قال له أبوه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له أبوه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خشي عليه الحسد. لهذا إخواني سبحان الله مرض الحسد من أخطر الأمراض، حتى قال العلماء أنه من أسبق الأمراض وقوعا على في السماء وفي الأرض مرض الحسد. يعني تأمل ما هو المرض أو متى وقع الحسد في السماء؟ من يعرف؟
آدم وإبليس.
لاحظتم عندما حسد إبليس آدم عليه السلام حسده، قال خلقته من نار، قال أجل لمن خلقت طينة، حسده ثم بعد ذلك تكبر عليه. إذن هذا الذنب وقع في السماء، أيضا وقع في الأرض، وكان أول الذنوب وقع في الأرض عندما حسد من؟ بني آدم، حسد أخاه، فكانت النتيجة أن قتله. وأيضا الذنب الذي وقع من إخوة يوسف كان سببه ماذا؟ كان سببه الحسد، كان سببه الحسد. فخشي يعقوب عليه السلام على يوسف من الحسد، لا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم برر ماذا؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كم كان ليعقوب عليه السلام من البنين؟ كان له من البنين 12 ولدا ذكرا، وإليهم تنسب أسباط بني إسرائيل كلهم، إليهم تنسب الأسباط هؤلاء 12. وكان يوسف أشرفهم وأجلهم وأعظمهم من يوسف عليه السلام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره، يعني هؤلاء 12 لم يكن أنبياء، فقط اللي كان النبي هو يوسف عليه السلام، وأن باقي إخوته لم يوحى إليهم. وظاهر ما ذكر في من أفعالهم وأقوالهم في هذه القصة يدل على هذا القول أنهم لم يكونوا أنبياء. ومما يؤكد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالنبوة أنه ما نص على واحد من إخوته سواه، فدل على ما ذكر من هذا القول. وأيضا يستأنس لذلك قوله عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وقال المفسرون وغيرهم رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم. ماذا رأى؟ رأى 11 كوكبا وهم إشارة إلى بقية إخوته، يعني هو يكمل 12 بقية إخوته، والشمس والقمر هم عبارة عن من؟ عن أبويه قد سجدوا له. عندما رأى هذه الرؤية هاله ذلك، يعني هاله هذا المنظر. فلما استيقظ قص هذه الرؤيا على أبيه، فماذا عرف أبوه؟ عرف أنه سوف ينال منزلة عالية رفيعة وعظيمة في الدنيا والآخرة. من آثار منزلته بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيها. فهنا ماذا أمره؟ أمره بالكتمان. وهذا الأمر يستفاد منه يعني في أثر استعينوا على إنجاح قضاء حوائجكم بالكتمان، وفي رواية أنك إنه ذي من نعمة محسود. هذا لا يدل أنه لا يناقض قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، لأن بعض الناس حقيقة في هذا الباب هو بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، فإما أن تجده سبحان الله موسوس يخاف من الصغير والكبير أن يظهر له هذه النعمة أو كذا، وإذا أحيانا يكذب وعنده خير ولا يثني على الله عز وجل ولا يحمد الله عز وجل فلا يحقق هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث. ومن الناس من لا يحتاج إلى ذكر هذا الأمر، يعني مثلا خصوصا أمام أناس لا يعرفهم ولا يثق بصلاحهم وكذا، فيتكلم عن من هب ودب فيعرض نفسه لحسد الحاسدين. فالإنسان هو بين الإفراط والتفريط، وهو الأمر الوسط الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فعندما قص عليه الرؤيا أمره أن يكتم هذه الرؤيا وأن لا يقصها على إخوته كي لا يحسدوه ويغيل له الغوائل ويكيد له بأنواع الحيل والمكر. وهذه الآيات التي ذكرت آنفا فيها فوائد عديدة، منها أنه يجوز للمسلم أن يحذر أخاه المسلم مما أو ممن يخافه عليه، وهذا أمر لا بأس به، ولا يكون ذلك داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام حذر من؟ حذر يوسف عليه السلام أن يقص رؤياه على إخوته، فماذا يحصل؟ فيكيد له كيدا. أيضا من الفوائد أنه يجوز ترك إظهار النعمة عند من تخشى منه ماذا؟ الغائلة، غائلة الحسد أو غائلة العين. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أيضا من الفوائد أن هذه الآيات تدل على أن يعقوب عليه السلام كان على علم بتأويل الرؤى من أولها وأحسن تأويلها. وأيضا من الفوائد أن في هذه الآيات دليل على أن الرؤيا لا تقص على كل أحد، إنما تقص على من؟ على عالم أو ناصح. هذا الأمر إخواني ينبغي لنا أن نتفطن له، ما تقص لكل من هب ودب، إما على عالم أو ناصح يبغي لك الخير. لماذا إخواني؟ لأن الرؤية تقع على ما تعبر به، وهذا جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرؤيا على ما تعبر، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، إلا لبيبا أو حبيبا. وأيضا في هذه الآيات تدل على نبوة يوسف عليه السلام بقوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. فهنا مما من الله عليه أي اختارك واصطفاك للنبوة. هنا بدأت بعد ذلك المؤامرة من إخوته، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. انظر بدأ الحزن: ونحن عصبة إنا لنراه أو إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر هذا النزغ الشيطاني الذي سول لهم أن يسمعوا هذه الأمور العجاب. فاجتمعوا في هذه المؤامرة الخطيرة، وبعد ذلك أضمروا، إذا حققوا هذه المؤامرة أضمروا بعدها التوبة، يعني هم قبل المذنب أضمروا التوبة، وهذا من باب تبرير هذه الفعلة، وهذا مما أوحى إليهم الشيطان. كم من الناس اليوم يزين له الشيطان أن يقع في الحرام، ثم ماذا يعده؟ يقول له انظر، انظر الآن الحرام ثم تب بعد ذلك، الله غفور رحيم. أو يقول له اليوم نام عن هذه الصلاة، والله غفور رحيم، ثم يأمره أن يأكل الحرام، أن يأخذ القرض الربوي، ثم يقول له تب بعد ذلك. هذه مداخل خطيرة من مداخل الشيطان. فهم أضمروا التوبة قبل أن يقعوا بالذنب حتى يبوا، هذا من وحي الشيطان. ولهذا التوبة بعد ذلك تصلح ما فات، يعني هذا كله يعني يقولوا اقتلوه ثم إذا تبتم أصلح الله شأنكم وما عملتم من الذنوب. وهل هذا أمر صحيح؟ ليس بصحيح، وليست التوبة هكذا، إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذاكر، حتى إذا تذكر ندم وجاشت نفسه للتوبة. أما إنسان يحضر له توبة جاهزة قبل أن يذنب فهذا والعياذ بالله أمر عظيم. فالتوبة التي تعد سابقا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة هذه ليست بتوبة، إنما هو تبرير بارد لارتكاب الجريمة، وهذا مما يزينه الشيطان الرجيم. إذن اجتمعوا هذا الاجتماع الظالم حتى يتخلصوا من يوسف عليه السلام، ولهم خيارات كثيرة، إما بالقتل يقتلوه ويرتاحوا، وإما أن يطرحوه ماذا؟ يطرحوه بأرض بعيدة فيها. لكن واحدا منهم يعني اختار فكرة أهون، قال لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، أي غيابة البئر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا اجمعوا جميعهم على هذا الرأي أن يلقوه في غيابة الجب، واتخذوا القرار أن يلقوا يوسف عليه السلام في أسفل البول. فهذه الخطوات الأولى في تنفيذ المؤامرة، بدأوا بقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فماذا قال يوسف يعقوب عليه السلام؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فتعذر يعقوب عليه السلام لهم بأنه لا يقدر على فراق يوسف، وأنه ماذا يخاف عليه؟ من أن يأكله الذئب في حال غفلتهم. فيعقوب عليه السلام رفض طلبهم لكنهم أصروا على تنفيذ ما أضمروا، قالوا إنا لناصحون، إنا له لحافظون، إنا إذا لخاسرون، كل هذه المعاذير. فما كان من يعقوب عليه السلام بعد كل هذا التوكيد والإلحاح إلا أن وافق وأرسل يوسف عليه السلام معهم. فبدأوا بالمهمة، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا أجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، وهذا فيه تعظيم لما فعلوه، وأنهم اتفقوا كلهم على أن يلقوه في البئر، في أسفل البئر، وذلك من يعني عندما صنعوا هذا الأمر وقد أخذوا من عند أبيهم العهد والميثاق، يعني أنهم يحافظون عليه، أخذوه من أبيهم فيما يظهرونه له، يعني سوف يلعبونه ويدخلون عليه السرور والانشراح وغير ذلك. فلما أخذوه يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه كأنه ضمة الفراق، ضمه إليه وقبله ودعا له، يقول السدي وغيره إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهاره الأذى له إلا أن غابوا فقط، أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه، والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم يعني لعله يستغيث بهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء، سقط يوسف عليه السلام في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه فقام فوقها. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر بعد حال العسر، أنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق. تصوروا حال مظلوم، ألقوه في البئر، ألقوه في البئر في حال شدة عظيمة، وهذا من باب التطيب لقلبه وتثبيتا له إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك في ذلك فرجا ومخرجا حسنا، سينصرك الله عليهم ويعليك عليهم ويرفع درجتك، وستخبرهم أنت ستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. ووقع سبحان الله، فعندما نفذوا هذه الجريمة النكراء ماذا تعذروا؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوضعوا أخاهم في البئر ورجعوا عنه وأخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، ورجعوا إلى أبيهم عشاء وكانوا في حال البكاء، يعني يبكون على من؟ يبكون على أخيهم. لهذا قال بعض السلف قولا جميلا، قال لا يغرنكم بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك، واذكر بكاء إخوة يوسف عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني في ظلمة الليل، ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، عند متاعنا أي ثيابنا، فأكله الذئب أي في حال غيبتنا عنه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت ما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك أنه قد أكله الذئب ولو كنا غير متهمين بكذب، فكيف أنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمننا لك أنه لا يأكله الذئب وأن له ناصحون وأن له حافظون، ولهذا جاءوا على قميصه بعد ذلك بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة، فهم عمدوا إلى سخلة فذبحوها ولطقوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصاب من دمه أو أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، وضعوا الدم لكن نسوا أنه ماذا؟ يخرقوا القميص، فلهذا لم يرجى هذا الصنيع على أو لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب عليه السلام، بل قال له معرضا من كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم عليه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، انظروا الأخلاق العالية يا إخواني، فصبر جميل والله المستعان، أي سأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقت معي. وهذا من البلاء، قد يبتلى الإنسان بسوء أخلاق أبنائه، بلاء من الله عز وجل. قال والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. فهذه الحكم، هذه المحنة هي المحنة الأولى التي مر بها يوسف عليه السلام من إخوته وما كانوا معه من وضعه في البئر. وهذا الأمر إخواني في الحقيقة لابد لنا أن نستفيد منه. أولا أن العدل لابد أن يكون مع الأولاد جميعا، لابد أن يعدل الإنسان مع أولاده جميعا. أما الحب القلبي فهذا يلام عليه ولا يلام؟ لا يلام عليه أبدا، لأن هذا مما يعني لا يقدر عليه الإنسان. وأيضا حب يعقوب ليوسف زاد له بما له من الصفات والخصائص التي اختصه الله عز وجل بها، فتفرس به عليه الصلاة والسلام. ويعني حقيقة الفوائد كثيرة، ولكن لعلنا نقف على هذا ونستأنف بإذن الله عز وجل في الدرس القادم المحنة الثانية التي مرت بيوسف عليه السلام، وهي محنته مع امرأة العزيز. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.